إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة سنتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي الصلاة التي جعلها الله جل وعلا نورا تستنير به قلوب المؤمنين فتنهاهم عن الفحشاء والمنكر. هي الركن الثاني الذي لا يقوم دين المسلم إلا به، ولهذا سأتحدث عنها في نقطتين رئيسيتين: الأولى عن صلاة الفريضة، وسأذكر تحتها جملة من النصوص الدالة على فضلها، ثم أذكر حكم تارك الصلاة، ثم أذكر حكم صلاة الجماعة، ثم أنتقل للحديث عن النقطة الثانية وهي عن صلاة النافلة، وسأتحدث فيها عن النصوص الواردة في فضل صلاة النافلة، ثم عن صلاة النافلة في البيوت وبيان فضلها، ثم عن ذكر نماذج لصلاة النافلة التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها. فنبدأ بالكلام على صلاة الفريضة، فنقول: قد جاءت النصوص الكثيرة في القرآن والسنة في بيان أهمية وفضل الصلوات الخمس، ومنها قوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبين الله جل وعلا أنه ما أمر الخلق إلا لأجل أن يعبدوه، ثم ذكر أهم أنواع هذه العبادة فقال: حنفاء. والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد قصدا. قال: ويقيم الصلاة. وإقامة الصلاة هو الإتيان بها خالصة لله جل وعلا في أوقاتها مع جماعة المسلمين كاملة الأركان والشروط والواجبات وما تيسر من سننها. ويقول جل وعلا في كتابه الكريم: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيم الصلاة، ثم ذكر حكمة إقامة الصلاة بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالمصلي الذي يؤدي الصلاة ويؤدي حقها وخشوعها فإن صلاته تنهاه عن الفحشاء وعن المنكر، وذلك بسبب ما يقع في قلبه من الإيمان. فإذا عرضت له هذه الذنوب وهذه الفحشاء وهذه المنكرات وجد في قلبه رادعا وزاجرا يمنعه، فيخاف من الله ويخاف من أن يقع في معصيته. ومما جاء في فضلها قوله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. أمر الله نبيه أن يقيم الصلاة في طرفي النهار، وهما صلاة الفجر وصلاة العصر. وقيل طرفي النهار المراد الغدوة والعشية، فهي الظهر والعصر. وزلفا من الليل، قالوا هذا يدل على الصلوات التي تصلى في الليل، فانتظمت هذه الآية أوقات الصلوات الخمس، وهي صلاة الظهر والعصر وزلفا من الليل أي في ساعات الليل وهي بقية الصلوات. قال جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فالصلوات حسنات يذهب الله بهن الخطايا كما سيأتي إن شاء الله في الأحاديث قريبا. ويقول جل وعلا فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي موقتا بوقت، فلا يجوز للعبد أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا من عذر، وأما بدون عذر فيجب أن يلتزم بهذا الوقت المؤقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه لأمته. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهذا نداء يناديكم ربكم، يناديكم ربكم يا عباد الله بوصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا استعينوا أي اطلبوا العون على أموركم بالصبر والصلاة، سواء وقعت بك مصيبة أو هم أو غم أو أي أمر من الأمور، إلجأ إلى الله جل وعلا بالصلاة له والتقرب إليه والإكثار من الصلاة مع الصبر على شأنك وأمرك الذي أنت فيه. وقال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والمحافظة عليها هو الإتيان بها في أوقاتها مع جماعة المسلمين لا يؤخرها حتى يخرج وقتها. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما جاء ذلك مفسرا في السنة في الحديث الذي رواه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الوسطى صلاة العصر، أو شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وخصها بالذكر لأنها لأهميتها، لأنها تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار. وأما نصوص السنة فقد جاءت أحاديث كثيرة في بيان فضل الفريضة الصلوات الخمس، ومنها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام. فذكر الركن الثاني منها الذي بني عليه دينك وإسلامك وهي الصلاة، ويدل له أيضا ما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفيه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد وليس عليه أثر السفر، فجاء حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال أخبرني عن الإسلام. فذكر أركان الإسلام الخمسة، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فذكر إقامة الصلاة، ذكرها هي الركن الثاني. ومما يدل على فضل هذه الصلوات وأهميتها ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ والدرن هو الوسخ والعرق، والمراد به هنا الآثام والذنوب، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. محافظتك على هذه الصلوات يا عبد الله نعمة عظيمة، يمحو الله بها عنك الذنوب والخطايا. حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة تمحو الكبائر والصغائر، وإن كان جمهور أهل العلم على أنها إنما تمحو الصغائر. ومما ورد في فضلها أيضا ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر جار في باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. الحديث فيه زيادة نهر غمر، والغمر هو كثير الماء، وجاري يجري، والماء الذي يجري يزيل الأوساخ. هل يبقى من درنه شيء؟ ومما جاء أيضا في فضلها ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فإذا صليت الصلاة كفرت ما بينها وبين الصلاة التي قبلها، وهكذا. وإذا صليت الجمعة كفرت ما بينها وبين الجمعة التي قبلها. فالمحافظة على الصلوات الخمس وعلى الجمعة من أسباب تكفير الذنوب ومن أسباب سعادة المرء. ومما يدل على فضلها أيضا ما رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بإسناد صحيح لغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الصلاة كفارة لما بينها، الصلوات الخمس كفارة لما بينها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم لو أن رجلا يعتمل وكان بين منزله ومعتمله خمسة أنهار، يعني رجل يعمل عنده معتمل، عنده مكان يعمل فيه ويكدح فيه، وبينه وبين منزله خمسة أنهار، فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله فأصابه الوسخ أو العرق، فكلما مر بنهر اغتسل ما كان ذلك يبقي من درنه، كذلك الصلوات الخمس أو كذلك الصلاة، كلما عمل خطيئة فدعا واستغفر غفر له ما كان قبلها. ومما يدل على فضلها أيضا ما رواه الطبراني في الصغير والأوسط بسند حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الفجر غسلتها، فإذا صليتم الظهر غسلتها. وتحترقون يعني تعملون الأعمال التي تكون سببا في الإحراق، يعني تعملون أعمالا تكون سببا للتعرض للوعيد ولعقوبة الله جل وعلا. فإذا صليتم الظهر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غسلتها، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غسلتها، ثم تنامون ولا يكتب عليكم شيئا حتى تستيقظوا. وهذه فائدة أن السنة النوم بعد صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم تنامون. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها إلا لحاجة أو لمصلحة راجحة، وهذه سنة الله. ومما جاء في فضلها أيضا ما رواه الطبراني في الأوسط والصغير بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها بالصلاة. لله ملك ينادي، وإن كنا لا نسمعه لكن نحن نشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصدقه فيما أخبر، فهو أخبر أن هناك ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها، وهي الذنوب والآثام، فأطفئوها بالصلاة. ومما جاء فيها أيضا ما رواه الطبراني في الكبير والصغير بسند حسن صحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن المسلم يصلي وخطاياه مرفوعة على رأسه، فإذا سجد تحات عنه فيفرغ من صلاته وقد تحاتت عنه خطاياه. ومما جاء أيضا في فضلها ما رواه الإمام أحمد والنسائي والطبراني بسند حسن وهو في صحيح مسلم مختصرا عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان رضي الله عنه تحت شجرة فأخذ غصنا منها يابسا فهزه حتى تحت ورقه ثم قال يا أبا عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ فقلت ولم تفعله؟ قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا معه تحت شجرة وأخذ منها غصنا يابسا فهزه هزه حتى تحات ورقه فقال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ فقلت لما تفعله يا رسول الله؟ قال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق ثم قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ومما جاء أيضا في فضلها ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أيوب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة كل صلاة تحط ما بين خطاياها ما بين يديها من كل خطيئة. فإذا صليت الظهر حتت وأزالت وكفرت عنك الذنوب التي بينها وبين الفجر، فإذا صليت العصر أزالت ما بينها وبين الظهر، وهكذا. ومما جاء أيضا في فضلها ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاتي الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون. هذه شهادة يا عباد الله، الذي يصلي مع الجماعة الملائكة تشهد له بهذه الصلاة عند الله جل وعلا كل يوم. جئناهم وهم يصلون صلاة الفجر وتركناهم وهم يصلون صلاة العصر، وهكذا تقول ملائكة الليل. ومما جاء في فضلها أيضا ما رواه الإمام أحمد بسند حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسلم رجلان من بلي حي من قضاعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشهد أحدهم يعني قتل شهيدا، قاتل في سبيل الله فقتل، وأخر الآخر سنة. قال طلحة بن عبيد الله فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، يعني رأى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رؤيا صالحة، رؤيا منام حق، فرأى المؤخر منهما الذي أخر سنة قد دخل الجنة قبل الشهيد الذي استشهد في سبيل الله. قال فتعجبت لذلك فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال صلى الله عليه وسلم أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة أو ركعة صلاة سنة، لأن الإنسان يصلي في السنة أكثر من 6000 ركعة الفريضة فقط دون غيرها، لأنه يصلي كل يوم 17 ركعة هذه الفريضة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في اليوم 40 ركعة، الصلوات الخمس 17 ركعة، والوتر 11 ركعة أي 28، وثنتي 10 ركعة هذه السنة الرواتب كما سيأتي بيانها. وقد يصلي أيضا تحية المسجد، يصلي صلاة الضحى. فالحاصل أن الصلاة خير كلها، وهذا الحديث أيضا رواه ابن ماجه وزاد فيه فلا ما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض، بين هذين الأخوين من الفضل أبعد مما بين السماء والأرض، فقد فاق المتأخر المتقدم الشهيد بسبب صلاته صلاة سنة وصيام رمضان، دل على فضل هذه الصلوات الخمس أيها الإخوة. ومما جاء أيضا في فضلها وبه نختم ما رواه الحاكم وابن حبان بسند صحيح عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على المؤمن إلا ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. قال استقيموا ولن تحصوا، يعني كما قال حافظ ابن رجب لن تحصوا يعني لن تقدروا على الاستقامة كلها، لن تستطيعوا أن تحصوا كل ما جاءت به السنة فتعملون به، لكن سددوا وقاربوا. قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، يعني أكثروا منها، ولا يحافظ على على الوضوء إلا مؤمن. هذا يسن أن يبقى أن يكون الإنسان دائما على وضوء، فإنها من علامات الإيمان. ثم النقطة الثانية التي نريد أن نتحدث عنها حكم ترك الصلاة. هذه النصوص التي مرت معنا لا شك تدل على أهمية الصلاة وفرضيتها وعلى وجوب أدائها، لكن من تركها فنقول من تركها لا يخلو من أن يكون جاحدا لوجوبها ومصرا على تركها، فهذا كافر. إذا جحد هذا كافر بإجماع المسلمين، أو أن يكون تركها من باب التهاون والكسل كما يحصل عند كثير من المسلمين فيتهاون ويتكاسل عنها. وقد اختلف العلماء في حكم المتهاون على قولين، فجمهور أهل العلم على أنه لا يكفر بذلك، وذهب جمع من أهل التحقيق إلى أن تارك الصلاة يكفر ولو تهاونا وكسلا ولو صلاة واحدة من غير عذر، أنه يكفر بالله جل وعلا. وهذا القول هو الذي تدل عليه ظواهر النصوص من الكتاب والسنة، ومنها قوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فشرط الله جل وعلا لأخوة الإيمان والإسلام ثلاثة شروط: أن يتوبوا من كفرهم وما هم عليه ويدخلوا في دين الإسلام، وأن يقيموا الصلاة، وأن يؤتوا الزكاة. إذن لا، أول التوبة المراد بها التوبة من الشرك، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو الإيمان. والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة. نقول جاءت بعض النصوص تدل على أن تارك الزكاة تهاونا وبخلا وشحا لا جحودا لا يكفر، وهو الحديث الذي في الصحيح وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صاحب الإبل وصاحب البقر وصاحب الغنم الذي لا يؤدي زكاتها وأنه يبطح لها وأنها تطأه، قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فهنا بين أنه قد يرى تارك الزكاة تهاونا وكسلا قد يرى سبيله إلى الجنة. لكن الصلاة يا أخوان ما جاء شيء يدل على أنه يدخل الجنة، بل جاء من النصوص ما يدل ويؤكد على أن تركها كفر. فمن ذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، إذا ترك فهو مشرك كافر. وهذا نص في محل النزاع كما يقال. وأيضا يؤيده ما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن بسند صحيح من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم بين المسلمين والكفار الصلاة فمن تركها فقد كفر ولا عهد له مع المسلمين. ومما جاء من النصوص من الآيات التي تدل على أن تركها كفر قوله جل وعلا في سورة مريم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وجه الاستشهاد أن الله قال في المضيعين للصلاة والمتبعين للشهوات إلا من تاب وآمن، فدل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات ليسوا بمؤمنين، لأنه قال إلا من تاب وآمن من تضييع الصلاة واتباع الشهوات، تاب رجع عن ذلك وآمن، إذن لم يكن مؤمنا حين إضاعة الصلاة. ومما جاء أيضا من السنة غير الحديثين السابقين ما رواه ابن ماجه والبيهقي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه بسند حسن لغيره قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم ألا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت، وإن قطعت وإن حرقت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدا، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشرب الخمر فإنه مفتاح كل شر، نعوذ بالله. إذن قال لا تترك الصلاة متعمدا، فإن من تركها قد برئت منه الذمة، والذمة لا تبرأ إلا من الكافر. المسلم مهما كان عنده من ذنوب له عهد وميثاق وأخوة. وجاء أيضا عن عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. هذا رأي الصحابة، كانوا لا يرون شيئا من الأعمال غير الصلاة تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرط البخاري ومسلم. وثبت أيضا عن عمر أنه لما طعن ودخل عليه بعض أصحابه فقال فسأل أهله قال كيف أمير المؤمنين وكان مسجى مغطى، قالوا كما ترى، قال أيقظوه ولن توقظوه بشيء أفزع له من الصلاة. تريدونه يقوم فزع، قولوا يا أمير المؤمنين الصلاة، فقالوا يا أمير المؤمنين الصلاة، فقام فزعا وقال هاؤم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وصلى وإن جرحه لا يثعب دما، رضي الله عنه. قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فهذه النصوص تدل صراحة على أن ترك الصلاة كفر، لكن لو تركها الإنسان لعذر نام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أو نسيها. قد ينسى الإنسان أحيانا الصلاة، يشتغل بأمر، يحصل هذا معذور، أو غلب عقله، ذهب عقله، أما ما دام مكلفا فإنه لا بد أن يصلي الصلاة في وقتها. والنقطة الثالثة والأمر الثالث مما يتعلق بصلاة الفريضة حكم أداء صلاة الفريضة في الجماعة، هل يجب على المسلم أن يصلي في المسجد أم لا؟ أيضا فيها قولان لأهل العلم، فجمهور أهل العلم على أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة وأمر محبب، ولكن ليس بواجب، ويستدلون على هذا بحديث فضل الصلاة، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. قالوا فدل على أنه لو صلى وحده أن صلاته صحيحة. وذهب جمع من أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة واجبة،
وأن من تركها يأثم بذلك، لأنه ترك واجبا أوجبه الله جل وعلا عليه وأوجبه عليه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أيضا هو القول الصحيح لدلالة النصوص، لدلالة النصوص يا أخوان، لأن الإنسان إذا بلغه الدليل الصحيح فإنه يجب أن يعمل به طبعا بفهم سلف الأمة وعلماء الأمة الموثوق بهم، ولا حجة له بين يدي الله يترك العمل بالدليل لأن شيخي يقول خلاف هذا أو لأن أهل بلدي على خلاف هذا. لا، الله جل وعلا يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن هذه النصوص التي تدل على وجوب صلاة الجماعة قوله جل وعلا في سورة النساء: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذه في صلاة الجماعة، هذه في صلاة الخوف يا أخوان، صلاة الخوف. وقد جاء بيان هذه الصفة في القرآن في حديث صالح بن خوات في الصحيحين أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في لما صلى صلاة الخوف بأصحابه قسم الجيش إلى طائفتين، فجعل طائفة تقف باتجاه العدو يقومون بالحراسة، وصلى بطائفة منهم ركعة واحدة، فلما قام إلى الركعة الثانية أطال صلى الله عليه وسلم القيام، فأتمت الطائفة التي صلت معه ركعة، أتمت الركعة الباقية لأنفسها، صلوا لأنفسهم إلى أن تشهدوا إلى أن سلموا إلى أن ذهبوا باتجاه العدو، فجاءت الطائفة التي كانت في الحراسة فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية فركع بهم، ثم أكمل الركعة فجلس للتشهد، فقاموا وأتموا الركعة الباقية والنبي صلى الله عليه وسلم جالس للتشهد، وأطال في التشهد حتى أتموا الركعة الباقية ثم تشهدوا ثم سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد: حتى في حال الخوف وقتال العدو الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم الجماعة، وقسم الجيش إلى طائفتين لكنهم صلوا جماعة، فكيف بالمسلم الآمن المطمئن المستريح في بيته ولا يصلي الجماعة؟ ومما يدل عليها من السنة على وجوب صلاة الجماعة أيضا ما رواه أبو داود بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. من سمع النداء الأذان فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، عذر مريض بحضرة طعام يشتهيه، عنده عذر شرعي، وأما من غير عذر فلا صلاة له. ومما يدل على وجوبها أيضا ما رواه مسلم أن رجلا في صحيح أن ابن أم مكتوم أن رجلا وهو ابن أم مكتوم كما جاء في غير صحيح مسلم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني رجل كفيف أعمى شاسع الدار ليس لي قائد يلائمني. وجاء في بعض الروايات في غير مسلم: والمدينة كثيرة الهوام والسباع وليس لي قائد يلائمني، أتجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر: نعم. ثم لما أدبر الرجل ولا يريد يذهب سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ والنداء هو الأذان. قال: نعم. قال: أجب لا أجد لك رخصة، أجب لا أجد لك رخصة، مع أنه رجل كفيف ليس عنده قائد يلائمه، يعني كلما قال كلما أراده جاء إليه وذهب به إلى المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أجب لا أجد لك رخصة. فيا من من الله عليك بنعمة البصر وبالقرب الدار من المسجد وبالصحة والعافية، أجب وصلي مع الجماعة مع ما يحصل لك من الأجر فيها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. والله هذا فضل عظيم. أقربه لكم بمثال من الدنيا. لو فرض أن راتبك الذي تعمل في عمل ويعطونك راتب 1000 ريال، فقالوا نريد أن تنتقل من عملك هذا، يسمع النداء قل إلى 1.5 كيلو وتعمل بعد 0.5 كيلو ونعطيك 27,000 ريال، هل سيذهب؟ كلنا سنذهب. يا أخوان هذه درجات عند الله في الجنة. وترى الدنيا هذه مهما كثرت ستذهب وتتركها وراء ظهرك، لكن ما ينفعك هو ما قدمت. هذه الصلوات مع الجماعة، هذه الأعمال الصالحة، تأخذ كتابك بيمينك بإذن الله جل وعلا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ومما يدل على وجوب صلاة الجماعة ما رواه مسلم وأبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. هذا أثر عن ابن مسعود وليس حديثا، هو في صحيح مسلم نعم، من قول ابن مسعود، وفيه أنه قال: وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن الصلاة في الجماعة من سنن الهدى، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. استفيدوا من فقه الصحابة. نحن أحدنا يفرح إذا أحس ولو بزكام يسير بأدنى مرض، يفرح أن يصلي في البيت. الصحابة معذور مريض ما يستطيع يمشي وحده، لكن يحرص على الصلاة في الجماعة مع أنه معذور، ويأتي يعضده 2 من إخوانه، أحدهم يمسكه من يمينه والآخر من شماله يهادى، يعني يمشى به هوينا لأنه مريض، حتى يقام في الصف ليصلي مع الجماعة. لفضل صلاة الجماعة يا عباد الله. ومما جاء في وجوب صلاة الجماعة وبه أختم ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من 3 في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة، لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ما من 3، لأن الجماعة لا تكون إلا في 3، في قرية يعني في الحاضرة في المدن والقرى، أو بدو بادية بجوار بعضهم، 3 لا تقام فيهم الصلاة يعني جماعة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، نعوذ بالله. والعمل الذي يؤدي إلى استحواذ الشيطان حرام، يجب الفرار منه. فأقيموا الصلاة في الجماعة واحرصوا عليها. نعم قد تجد صعوبة في بداية الأمر، لكن يا أخي هذه الصلاة ثمنها الجنة. والذين الله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر المشائين بالظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول: إن العبد إذا خرج إلى الصلاة فله بكل خطوة حسنة، إذا رفع رجله حسنة، وإذا أنزل رجله حسنة، بكل خطوة يخطوها. بل جاء في مجموع الأحاديث أن له بكل خطوة واحدة حسنة تكتب، ودرجة ترفع، وسيئة تكفر. انظر إلى بعد بيتك عن المسجد. ثم ننتقل بعد ذلك إلى الفقرة الثانية، وهي صلاة النافلة، ونتحدث عنها أيضا في أمور 3. الأمر الأول ذكر النصوص الواردة في بيان فضل صلاة النافلة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. يا الله من فضلك، أين أنت عن هذه الكلمات؟ الحمد لله، سبحان الله، والحمد لله، فضلها وثوابها تملأ ما بين السماء والأرض. الحمد لله تملأ الميزان، ميزان حسناتك يا أخي. قال: والصلاة نور، وهذا محل الشاهد، والصلاة نور، والصدقة برهان. الصلاة نور، نور في الوجه، فالمصلي تعرفه من وجهه، والذي لا يصلي تعرفه أيضا من وجهه. ونور في القلب، تنير للعبد طريقه فلا يقع فيما حرم الله عليه، تنهاه عن ذلك. والصدقة برهان، الصدقة الذي يكثر من الصدقة برهان على صدق إيمانه وإيمانه على صدق إيمانه بالله، لأنه ينفق شيء لغد. والقرآن حجة لك أو عليك، فمن عمل به فهو حجة له، ومن ترك فهو حجة عليه. ومحل الشاهد والصلاة نور. ومما يدل على فضل الصلاة عموما ما رواه الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصن من شجرة فجعل ذلك الورق يتهافت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، قلت لبيك يا رسول الله؟ قال: إن العبد المسلم ليقوم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق عن هذه الشجرة. ومما يدل على فضلها ما رواه مسلم والترمذي والنسائي عن معدان بن أبي طلحة رضي الله عنه قال: لقيت ثوبانا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت. فسألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ما هو أحب الأعمال إلى الله؟ ما العمل الذي يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. السجدة الواحدة، ومعلوم أنه ما يجوز أن تسجد سجدة واحدة، لكن هذا تعبير بالجزء وإرادة الكل، لا أقل من ركعتين. لكن السجدة الواحدة لك بها ثلاثة أمور: حسنة تكتب، ودرجة ترفع، وخطيئة تكفر. فأكثر من السجود. ومما يدل على فضل صلاة النافلة أيضا ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو ساجد، فأكثروا الدعاء، أو فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فلما أنزل أشرف وأعلى شيء في بدنه وهي جبهته شكر الله له ذلك فقربه منه، فاجتهد في الدعاء. ولهذا الدعاء في السجود مظنة الإجابة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجتهدوا فيه بالدعاء. وذهب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إلى أنه يجوز أن تدعو في السجود سواء في الفريضة أو في النافلة أن تدعو بغير ما ورد، تأتي بالمشروع: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لكن لك أن تدعو بغيره، لأن النبي قال: فاجتهدوا فيه في الدعاء. عندك مشكلة، عندك أمر، عندك مصيبة، عندك، ادعو الله في صلاتك بعد أن تقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي، اللهم فرج همي، اللهم فرج كربي، اللهم اقضي حاجة الفلانية، اللهم اقضي ديني، اللهم يسر أمري، لكن بعد أن تأتي بالذكر المشروع. ومما يدل على فضلها ما رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن ربيعة بن كعب رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاري، يعني في النهار، فإذا كان الليل أويت إلى باب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبت عنده فلا أزال أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان ربي حتى أمل أو تغلبني عيني فأنام. هذه فائدة يا أخوان، هذه من أذكار النوم. يعني إذا أتيت بأذكار النوم والنوم لم يأتك بعد، أكثر من سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي سبحان ربي، وسبحان الله هذا حتى الفم لا يتحرك حركة كثيرة تبعد عنك النوم، فأكثر منه أكثر منه. لاحظ قال حتى أمل أو تغلبني عيني، أنام والنبي صلى الله عليه وسلم يسبح. قال وإنه يوما قال لي يا ربيعة سلني حاجتك أو سلني فأعطيك. هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ومكافأته لخادمه، سلني اطلب مني شيء أعطيك إياه. قال فتفكرت فقلت أنظرني يا رسول الله أنظرني أمهلني. قال فتفكرت فإذا الدنيا فانية منقطعة، مهما سألت شيء من أمور الدنيا منقطع فاني. فقلت يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار ويدخلني الجنة. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمرك بهذا؟ من سألت؟ فقال يا رسول الله ما أمرني به أحد، ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية وأنت من الله بالمكان الذي أنت منه، فأحببت أن تدعو الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني فاعل، سأدعو الله لك أن يدخلك الجنة ويباعدك من النار، إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود. أنا سأدعو لك لكن ساعدني أعني أنت بماذا؟ ما هو الشيء الذي يقرب من الجنة ويباعد من النار؟ كثرة السجود، أي كثرة الصلاة، صلاة النافلة. ومما يدل على ذلك أو هذا الحديث أيضا رواه مسلم وأبو داود مختصرا، وروى الطبراني في الأوسط بسند حسن صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. الصلاة خير موضوع، خير كنز عندك موضوع بجوارك، من أراد يستكثر من الخير يكثر من الصلاة. قال ومما يدل عليه أيضا ما رواه الطبراني بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبر فقال من صاحب هذا القبر؟ فقالوا فلان ابن فلان. فقال ركعتان عند هذا أحب إليهم من بقية دنياكم، ركعتان عند هذا الذي قد جاءه الأجل، ركعتان فقط خير له من بقية دنياكم، خير له من الذهب والفضة والمصارف والعقار لأنه لقي الآخرة، هذا الذي ينفع في الآخرة. فما زلت مهملا يا عبد الله، تستطيع صلي ركعتين وركعتين وركعتين، استكثر من الخير. ومما يدل على فضل صلاة النافلة أيضا ما رواه الإمام أحمد والبزار وهو حسن أو صحيح بمجموع طرقه عن مطرف رضي الله عنه قال قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي ويرفع ويسجد ولا يقعد، يعني مستمر يصلي. فقلت والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر، هذا بس قائم جالس وأكثر أظن ما يدري كم يصلي. فقالوا ألا تقوم إليه فتقول له قم انصحه؟ قال فقمت إليه فقلت يا عبد الله ما أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر؟ قال ولكن الله يدري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفع له بها درجة. فقلت: من أنت يرحمك الله؟ قال: أبو ذر. قال: فرجعت إلى أصحابي فقلت: جزاكم الله من جلساء شرا، أمرتموني أن أعلم رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ومحل الشاهد قوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة، ورفعه بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. ثلاث أمور في سجدة واحدة. ومما ورد أيضا ما رواه أبو داود عن زيد بن خالد الجهني بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه. أحسن وضوءه، ما في نقص. من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. والأحاديث في هذا كثيرة، وفيما ذكر كفاية، وهي في مجموعها تدل على أن السنة أن تكثر من صلاة النافلة ما كتب الله لك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. الأذانان ما هما؟ الأذان والإقامة. فقال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. في الثالثة قال: لمن شاء. طبعا إلا صلاة الفجر، فالفجر بعد الأذان الأول، بعد الأذان الثاني، الأذان الذي يمنع من الطعام والشراب للصائم، يسن ركعتي الفجر فقط، ولا ينبغي أن تصلي غيرهما. لكن الظهر، العصر، المغرب، العشاء، فلو أن رجلا إذا فرغ المؤذن من الأذان قام يصلي إلى أن يقيم الإمام، هو مصيب للسنة ولا ننكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة. فينبغي إنسان أن يحرص يا أخوان. بل أقول: صلاة النافلة تشرع في كل وقت إلا في ثلاثة أوقات، أو قل خمسة أوقات ولا فرق بين القولين، وهي أوقات النهي، تسمى أوقات النهي. فالوقت الأول من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، وهذا وقت صلاة الفجر. الوقت الأول من طلوع الفجر، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، والوقت الثاني من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، ربع ساعة بعد من بزوغ الشمس، هذان وقتان. وبعض أهل العلم يجعلها وقتا واحد، يقول: من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا ما يصلى فيه، وقت نهي. ووقت زوال الشمس وهو قبل أذان الظهر بثنتي عشرة دقيقة، من باب الاحتياط قل ربع ساعة قبل أذان صلاة الظهر بربع ساعة، هذا وقت الزوال ينهى عن الصلاة فيه. ومن صلاة العصر حتى مغيب الشمس، وبعض أهل العلم يقول: من وقت صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، ومن اصفرارها حتى تغيب، فيجعله وقتين. ما عدا هذه الأوقات يا أخي صلي ما شئت. مسألة مهمة تتعلق بهذا، وهي: إذا دخلت المسجد بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر أو قبل أذان الظهر وقت نهي، أو طفت بالبيت هذا وقت نهي، هل تصلي ركعتي الطواف أو تصلي تحية المسجد أو لا تصلي؟ هذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم. فقال بعض أهل العلم: لا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذه الأوقات. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي، الصلاة التي لها سبب. فأنت إذا دخلت بعد الفجر أو بعد العصر المسجد، أو طفت بالبيت بعد الفجر أو بعد العصر، تصلي ركعتين. لأن هذا هذه الصلاة لسبب، أنت ما تريد التنفل، ما تريد التطوع المطلق، أنت صليت ركعتين تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وقال من طاف بالبيت أسبوعا أو سبعة أشواط فصلى ركعتين كان كأنما أعتق رقبة. إذن هذه ذوات الأسباب، وهذا هو القول الصحيح يا أخوان، إذا دخلت وقت نهي دخلت المسجد فصلي تحية المسجد، إذا طفت بالبيت وقت نهي صلي ركعتي الطواف. إذا أردت أنك تستخير في موضوع، في قضية عندك أمر تريد تصلي صلاة الاستخارة والوقت لابد تأخذ رأيك الآن، ما تنتظر مثلا بعد صلاة العصر، ما الأمر ما يمتد إلى ما بعد المغرب، لابد تبت برأيك الآن صلي ركعتين. أن هذه ذوات الأسباب، ما هو الدليل على أن ذوات الأسباب مستثناة؟ عندنا دليلان. الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وغيره بسند صحيح: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار، في أي ساعة حتى لو كان وقت نهي. وأيضا يدل عليه الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أيام التشريق صلى صلاة الفجر يوما، فلما سلم وإذا برجلين جالسين فقال ائتوا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما خائفان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تصليا معنا؟ قالوا: صلينا في رحالنا، يعني صلينا في خيمتنا مثلا قبل أن نأتي عندك. طيب ما دام صليا في رحالهما ما حكم الصلاة لهم بعد ذلك؟ منهي عنها ليس كذلك؟ هذه صلاة الفجر، صلوا صلاة الفجر، إذا ما بعد صلاة الفجر وقت نهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتما مسجد جماعة وكنتم قد صليتما فصليا فإنها تكون لكم نافلة، فأمرهم أن يصليا مع أن صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة، قد صلوا الفريضة من قبل، ومحل الشاهد أن هذا الوقت كان وقت نهي، قد صلي صلاة الفريضة الفجر، وهذا الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه كان وقت نهي، ومع ذلك النبي قال صليا، فدل على أن ذوات الأسباب مستثنات يا أخوان. إذا دخلت المسجد تصلي ركعتين ولو كان وقت نهي. النقطة الثانية الصلاة في البيوت يا أخوان، هذه مما يغفل عنه كثير من المسلمين، الصلاة في البيوت، السنة أن تصلي النوافل في البيوت، ويدل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، لا تتخذوا بيوتكم قبورا، لأن المقابر هي التي ما يصلى فيها. وأيضا روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والذي لا، والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت، الحي حي والميت ميت، فرق كبير جدا بين الأحياء والأموات يا أخوان. البيت الذي يصلى فيه النوافل حي، تحضره الملائكة، تفر منه الشياطين، تتنزل السكينة والخير فيه، والبيت الذي لا يصلى فيه تجتمع فيه الشياطين وتسيء إلى أهله. ومما يدل عليه أيضا ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. تأمل يا أخي، إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، صليت مع الجماعة في المسجد، فليجعل لبيته نصيبا أي حظا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. والله يجعل الله من صلاتك النافلة في بيتك، يجعل الله خيرا في بيتك، هذا قول الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. ومنها أيضا ما رواه النسائي بسند جيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. صلوا في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، المكتوبة الفريضة الصلاة الخمس لا بد في المساجد. وأيضا مما يدل على ذلك ما رواه أحمد بن ماجه وابن خزيمة بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد، قال ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد، فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، بيت عائشة الذي قبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ترى قرب بيتي من المسجد، فلا أن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، مع أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، قال أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة فريضة مكتوبة، فإنها تصلى في المسجد. فيا أخوان صلوا في بيوتكم، اجعلوا لبيوتكم حظا. لكن لو أن الإنسان مثلا صلى المغرب وسيمكث إلى العشاء مثلا، هذا يصلي سنة الراتبة بعد المغرب، أو أنه مثلا بعد العشاء سيذهب إلى مناسبة أو عمل مثلا يصلي في المسجد ولن يذهب إلى بيته، لكن إذا كان سيذهب إلى بيته يجعل صلاته في بيته، فإن هذا أفضل، أفضل يا أخوان. تحضر الملائكة، يجعل الله خيرا، يتعلم الأهل، يتعلم الأبناء، تتعلم الزوجة. فصلوا في بيوتكم. ثم النقطة الأخيرة تحت هذا الموضوع وهي ذكر نماذج لصلاة النافلة، وسنذكر ثلاث نماذج، فسنذكر ثلاث نماذج من سنن من صلاة النافلة التي على المسلم أن يحافظ عليها وألا يفرط فيها، لأنه جاء في الحديث الصحيح أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله الصلاة، فإن وفت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله جل وعلا انظروا هل لعبدي من نوافل، فإذا كان له نوافل أكملت الفريضة، فإذا قبلت الفريضة قبل سائر العمل، وإذا ردت الفريضة رد سائر العمل. ولهذا بعض الناس إذا قيل له صل السنن الرواتب قال ما هي بواجبة، صحيح ما هي بواجبة، لكن ترقع يا أخي وتكمل نقص فريضتك. من الذي يصلي الصلاة كاملة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لينصرف من الصلاة وما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبوعها، إلى أن قال إلا نصفها، أكثرها ذهب. وفي الحديث الذي في الصحيحين إذا قام العبد إلى الصلاة جاءه الشيطان وقال أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر، فلابد يسهو الإنسان ويغفل. فتحتاج إلى صلاة النوافل التي ترقع خلل صلاتك حتى تقبل صلاتك، لأنها إذا قبلت قبل سائر العمل، وإذا ردت رد سائر العمل، حتى لو كان عند الإنسان صيام وعنده تطوع وعنده صدقات وعنده قراءة قرآن. فمن السنن الرواتب التي ينبغي أن يحفظ الإنسان السنن الرواتب، وقد جاء في حديث مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. ورواه الترمذي وزاد، وهي 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. 4 قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. لو زدت ركعتين بعد الظهر فصليت 4 قبل الظهر و4 بعدها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود بسند صحيح من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار، وفي رواية لا تمس وجهه النار. أيضا مما ينبغي أن تصليه الوتر، صلاة الليل من بعد صلاة العشاء إلى أذان صلاة الفجر، وأقله ركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يوتر بركعة فليفعل، ومن أراد أن يوتر بثلاث فليفعل. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم 5 أحيانا، وصلى 7، وصلى 9، وصلى 11 ركعة، وهذا أكثر صلاته، وصلى 13 ركعة. وأفضله أن يكون آخر الليل، الثلث الآخر، لأن الثلث الآخر يا أخوان يتنزل فيه رب العزة والجلال، كما في الحديث المتفق على صحته المتواتر أن الله ينزل الثلث الآخر من الليل فليقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ما أكثر أسئلتنا وحوائجنا وما أكثر ذنوبنا. فيا أخي احرص على أن تقوم قبل الفجر ولو بنصف ساعة ولو بثلث ساعة، تكون ممن يرفع الأكف ويدعو الله عز وجل في هذه الساعة التي لا يرد فيها سائلا جل وعلا. ومن أيضا السنن صلاة الضحى وأقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصلىها أربعا، وصلىها ستا، وصلىها ثمانيا، وصلىها عشرا، وصلىها ثنتي عشرة ركعة. والأولى بالإنسان أن يأتي مرة بهذا ومرة بهذا، لكن إذا صلى ركعتين فقد أتى بهذه الفضيلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. والسلامة المفاصل، وفي الإنسان 60 و300 مفصل، فيصبح على كل سلامة إذا طلعت الشمس عليك أن تصدق بصدقة. فأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وبكل تسبيحة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. إذا صلى ركعتين قدم 360 صدقة عن نفسه. وقال: وأفضلها أن تكون وقت شدة الحرارة قبل الظهر بساعة ونصف ساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. والفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة. ورمضت يعني أصابته الرمضاء شدة حرارة الشمس، هذا أفضل وقتها. لكن لو صلىها بعد طلوع الشمس بربع ساعة لا حرج، لو صلىها قبل أذان الظهر بربع ساعة لا حرج، كل هذا وقتها. وصلاة الوتر أيها الإخوة لو نام عنها من الليل يقضيها من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة: كان إذا نام عن الوتر من الليل، من صلاة الليل، صلاها إذا أصبح وزاد عليها ركعة. مثلا صلاتك 11 ركعة في الليلة، نمت عنها تصليها بعد طلوع الشمس إلى ما قبل الظهر بربع ساعة، لكن تزيد عليها ركعة، ما تصليها 11، تصليها 12. مثلا عادت تصلي 5 تصلي 6، كنت تصليها 3 بالليل تزيد ركعة تصير 4. وأنا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الصلاة مطلقا يا أخوان. يقول الذهبي: كان الإمام أحمد في سير أعلام النبلاء يصلي 300 ركعة كل ليلة، فلما جلد وضرب وتعب صار يصلي 150 كل ليلة. صلي، وخاصة في الشتاء، فأكثر من الصلاة، أنت أحوج ما تكون إليها، لأنه سيأتي عليك يوم أحوج ما تكون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ركعتان عند هذا أحب إليهم بقية دنياكم. يا أخي أنت تقرب إلى الله الآن، صلي ما كتب الله لك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وسمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. تريد أن يحبك الله؟ عليك بالنوافل. وما تقرب، نعم، وما تقرب إلي بشيء أحب من الفرائض. الفرائض لا بد منها يا أخوان، ولا يعذر أحد منها، لكن لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتريد أن يحبك الله أكثر من صلاة النوافل. إذا ضاقت عليك الأمور، أردت قضاء الحاجة، استعينوا بالصبر والصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، وإذا حزبه أمر قال: يا بلال أرحنا بالصلاة، يؤذن بالصلاة. ومما أنبه عليه: إذا جئت إلى الصلاة يا أخي ائتها وأنت نشيط، كما قال ابن عباس، قال: لا تأتي الصلاة وأنت متكاسل أو كسلان، فإن هذه علامة المنافقين، فإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا، فأتيها وأنت منشرح الصدر. أيضا ما ينبه عليه أن ركعتي الفجر يا أخوان، سنة الفجر التي قبله الراتبة، السنة الاستعجال فيها. تقول عائشة: رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يصلي الركعتين قبل الفجر، وأقول: هل قرأ الفاتحة أو ما قرأ، من سرعة ما يصليها، ومع أنه يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. لماذا يسرع فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأجل يبعد عن مشابهة المنافقين، لأن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولهذا أكثر الناس تجده كسلان من النوم، ما شاء الله يرتل ركعتي الفجر على خلاف صلاة بقية الوقت. لا، خفف هاتين الركعتين، خففهما. أيضا صلي في كل وقت. بالنسبة لإخواننا الآن عليكم الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كنتم مسافرين، ولو كنتم تريد تبقى يوم أو يومين، الصلاة بألف صلاة، سن الرواتب لا تصلي، لكن تنفل ما شئت. المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، ينبغي أن يستغل مثل هذا، سواء من إخوان الزائرين أو من أهل المدينة. يا أخي صلي ما كتب الله لك، الصلاة بألف صلاة، أين تجد مثل هذا الأجر إلا المسجد الحرام؟ الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والذي السنة ترك السنة الرواتب يا أخوان فقط، الرواتب المرتبة على الصلاة الخمس، لكن التنفل المطلق صلاة الضحى قيام الليل هذا لا بأس يصليها الإنسان حتى ولو كان مسافرا. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا سفر، حتى هو مسافر، وإن كان في حال السفر كان يصليها على الراحلة صلى الله عليه وسلم. ولذا كنت مسافر تصليها على السيارة، على الباخرة، على الطائرة، تتنفل ما شئت. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا.